الزمان، فقد فهموا هذا المطلب أيضا بنحو صحيح في بعد من أبعاد القضية، ولكن في البعد الأساسي المتعلق بتحديد ومعرفة الشخص المنجي ابتلوا بنقص المعرفة. والشيعة يعرفون المنجي بالاسم والعلامة والخصائص وتاريخ الولادة من خلال الأخبار المسلمة والقطعية عندهم. إن خصوصية اعتقادنا نحن الشيعة هي أننا قد بدلنا هذه الحقيقة في مذهب التشيع من حالة الأمنية والأمر الذهني المحض إلى حالة واقعية موجودة. الحقيقة هي أن الشيعة عندما ينتظرون المهدي الموعود فإنهم ينتظرون اليد المنقذة تلك، ولا يغرقون في عالم العقليات بل يبحثون عن الواقعية وهي موجودة. وحجة الله حي بين الناس وموجود ويعيش فيما بينهم ويرى الناس وهو معهم ويشعر بآلامهم وأسقامهم، وأصحاب السعادة والاستعداد يزورونه في بعض الأحيان بصورة خفية. إنه موجود، هو إنسان واقعي مشخص باسم معين، له أب وأم محددان وهو بين الناس ويعيش معهم. هذه هي خصوصية عقيدتنا نحن الشيعة في المنقذ الموعود. أولئك الذين لا يقبلون هذه العقيدة من المذاهب الأخرى لم يتمكنوا في أي وقت من إقامة أي دليل يقبل به العقل لرد هذه الفكرة وهذه الواقعية. فجميع الأدلة الواضحة والراسخة التي يصدقها الكثير من الناس من أهل السنة أيضا تحكي بصورة قاطعة ويقينية عن وجود هذا الإنسان العظيم، فهو حجة الله وهو الحقيقة الواضحة والساطعة بتلك الخصائص التي نعرفها أنا وأنتم، وأنتم تشاهدون هذه الأمور في العديد من المصادر غير الشيعية. فالابن المبارك والمطهر للإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام معروف تاريخ ولادته، ومن هم والداه وأصحابه ومعجزاته، وقد منحه الله عمرا طويلا وما زال، وهو تجسيد لتلك الأمنية الكبرى لجميع أمم العالم وقبائله وأديانه وأعراقه عبر جميع العصور. هذه هي خصوصية مذهب الشيعة بشأن هذه القضية المهمة. هناك نقاط بشأن الاعتقاد بالمهدوية أشير إليها بالإجمال. الأولى هي أن الوجود المقدس لحضرة بقية الله أرواحنا فداه هو عبارة عن استمرار النبوات والدعوات الإلهية منذ بداية التاريخ وإلى يومنا هذا، أي كما تقرؤون في دعاء الندبة من وبعضهم أسكنتهم جنتك الذي هو آدم، وإلى أن انتهيت بالأمر أي الوصول إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعدها قضية الوصية وأهل بيت هذا النبي العظيم إلى أن يصل الأمر إلى إمام الزمان. فالجميع عبارة عن سلسلة متصلة ومرتبطة ببعضها في تاريخ البشرية، وهذا بمعنى أن تلك الحركة العظيمة للنبوات وتلك الدعوات الإلهية بواسطة الرسل لم تتوقف في أي مقطع من الزمان، فالبشرية تحتاج إلى الأنبياء والدعوات الإلهية والدعاة الإلهيين، وهذا الاحتياج باق إلى يومنا هذا. وكلما مر الزمان فإن البشر يصبحون أقرب إلى تعاليم الأنبياء. لقد أدرك المجتمع البشري اليوم من خلال التقدم الفكري والمدنية والمعرفة الكثير من تعاليم الأنبياء والتي لم تكن قابلة للإدراك من قبل البشر قبل عشرات القرون من هذا. فقضية العدالة هذه، وقضية الحرية، وكرامة الإنسان، وهذه الألفاظ الرائجة في العالم اليوم هي كلمات الأنبياء. في ذلك الزمان لم يدرك عامة الناس والرأي العام هذه المفاهيم، وبعد مجيء الأنبياء وانتشار دعوتهم غرست هذه الأفكار في أذهان الناس وفي فطرتهم وفي قلوبهم جيلا بعد جيل. فالدعاة الإلهيون لم تنقطع سلالتهم اليوم، والوجود المقدس لبقية الله الأعظم أرواحنا فداه هو استمرار سلالة الدعاة الإلهيين، حيث تقرؤون في زيارة آل ياسين: السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، أي أنكم اليوم ترون تجسيدا لدعوة إبراهيم ودعوة موسى ودعوة عيسى ودعوة جميع الأنبياء والمصلحين الإلهيين ودعوة النبي الخاتم في وجود حضرة بقية الله. فهذا الإنسان العظيم هو وارثهم جميعا، وبيده دعوتهم ورايتهم جميعا، وهو يدعو البشرية ويعرض عليها تلك المعارف التي جاء بها الأنبياء عبر الزمان الممتد. هذه هي نقطة مهمة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
عيشك في الغيائب يا ترى، أم أن نارا آنستك بضيطها؟ أمسى الفؤاد كأم موسى فارغا من كل ذكر غير ذكرك أو سواك. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. أرغبت عني أم بدا مني الجفا، أم كان الذنب في فؤادك كالقنا؟ فلئن بعدت دنا إليك تضرعي، ولئن نهرت فما برحت من الفانا. فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي؟ فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي. فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي؟ فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. قصة صاحب الجنتين. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي المستمعين. إن مهمة الحوار الفنية من حيث تطويرها لأحداث القصة لاحقا تتمثل في أن البطل المؤمن قد أرهص بالنهاية المحتومة لصاحب الجنتين، فالبطل المؤمن حذر الكافر من أن جنته من الممكن أن تصبح ذات يوم صعيدا زلقا، أي أرضا جرداء. وفعلا تجسد هذا التحذير في حدث ختمت القصة به، ونعني به إبادة الجنة وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. وهنا ينبغي ألا نمر عابرا على هذا الحدث وصلته الفنية بالحوار الذي لم يجره البطل المؤمن عابثا، بقدر ما أجراه وهو على إحاطة بمثل هذا المصير. فالبطل المؤمن كما سبق القول ألهم معرفة الحوار الداخلي الذي أجراه صاحب الجنتين مع نفسه عندما حاورها قائلا: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وإلهام مثل هذه المعرفة يتساوق فنيا مع المصير القاتم الذي لحق صاحب الجنتين. والملاحظ أن كل خطوات التفكير الذي رافق صاحب الجنتين قد وجدت جوابا في حوار البطل المؤمن، وهذا مما يضاعف من حجم المهمة الفنية للحوار. فالأمر لم يقتصر على توقع البوار لبستاني الكافر، بل واكب كل خطوات التفكير الذي ألم بصاحب البستانين، سواء أكان ذلك من خلال الحوار الخارجي الذي جرى بين المؤمن والكافر، أم من خلال الحوار الداخلي الذي أجراه الكافر مع نفسه، أم من خلال الحوار من حيث صلته بعملية السرد أيضا. فالبطل المؤمن خاطب صاحب الجنتين بقوله: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهذا الخطاب قد وجد له جوابا فنيا في خاتمة القصة عندما ندم صاحب الجنتين على تصوره الخاطئ وهتف قائلا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا الهتاف هو نهاية النماء العضوي الذي بدأ بخطاب المؤمن: لا أشرك بربي أحدا، حيث يشكل مثل هذا الخطاب بداية ترهص بنهاية مماثلة تلحق صاحب الجنتين، حتى يهتف بنفس الخطاب الذي وجهه إليه البطل المؤمن في بداية القصة. والخطوة الثانية من خطوات التفكير الذي رافق صاحب الجنتين وصلة تلك الخطوات بالحوار الذي طور الموقف اللاحق هي قول البطل المؤمن: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه الفقرة الحوارية وجدت لها جوابا في نهاية القصة أيضا عندما عقبت السماء على مصير صاحب الجنتين بقولها: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، حيث نبه البطل المؤمن صاحبه على أن إشاءة الله تعالى وأنها هي التي وراء بقاء الجنتين أو عدمهما. وحيث جاء الجواب في نهاية القصة أن القوى التي تخيل صاحب الجنتين بمقدورها أن تسعفه لا قيمة لها ما لم ترتبط بالسماء، حيث لم تستطع أن تنقذه من بوار الجنتين. أما الخطوة الثانية فهي بوار الجنتين فعلا على نحو ما توقعه البطل المؤمن، فتصبح صعيدا زلقا ثم تجسيدها عمليا وأحيط بثمره. إذن قد طور حوار البطل المؤمن أحداث القصة ومواقفها اللاحقة على النحو الذي لاحظناه الآن، كما شكل هذا الحوار نفسه نتيجة نامية ومتطورة عن مواقف سابقة هي إشارة النص إلى زينة الحياة الدنيا ومصيرها إلى الخراب. على نحو ما لاحظناه سابقا، فإذا أضفنا لذلك صلة هذا الحوار بالحوارات السابقة من خارجية وداخلية، أمكننا حينئذ أن ندرك مدى الخطورة الفنية لعنصر الحوار في قصة صاحب الجنتين وما قدمه من وظائف أخرى وقفنا عليها مفصلا. وحين نتجاوز الحوار إلى العناصر القصصية الأخرى من بيئة ومواقف وأبطال، نجد أنها حافلة بما هو مدهش فنيا بذات الخطورة التي لاحظناها في عنصر الحوار. وبما أننا ألقينا إنارة عليها من خلال حديثنا على عنصر الحوار، حينئذ لا نجد حاجة للحديث عن هذه العناصر، بل نكتفي بلفت الانتباه إلى جملة من الخصائص الجمالية لها. فمن حيث البيئة نجد أنها قد رسمت على وفق مرأى حي موشن بجمال الطبيعة نفسها، فالجنتان حفتا بالأعناب وبالنخيل وبالزروع وبالأثمار. وحيال هذا المرأى الجمالي الحي نجد مرأى مضادا له تماما، ألا وهو المرء الموحش، حيث أصبحت المزرعة خاوية على عروشها. ثم يتضاعف حجم المرء الموحش عندما يقترن بمشاعر موحشة أيضا، تلك المشاعر التي تجسدها هذه الفقرة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. فتقليب الكف فضلا عن أنه صورة جمالية لها قيمتها الكبيرة، يظل إفصاحا عن تلكم المشاعر الموحشة التي تراكمت في أعماق صاحب الجنتين وهو يرى مزرعته قد أبيدت تماما. ثم مما يضاعف من دائرة هذه الوحشة أن تقترن أيضا بالعنصر المادي والبشري الذي سخره صاحب الجنتين بغية استمرارهما، حيث تلاشت كل هذه الجهود التي بذلها من أجل بقاء المزرعة. لذلك نجده يقلب كفيه ليس على ذهاب المزرعة فيها فحسب، بل على ما أنفق فيها أيضا كما قال النص المبارك. إذن ما أشد هذه الوحشة التي داهمت صاحب الجنتين من خلال الرسم الفني للبيئة وما اكتنفها من المشاعر. مزرعة جميلة محفوفة بالزروع والأعناب، بالنخيل والأثمار، تباد فجأة، وإذا بصاحبها يقلب كفيه على ما أنفق فيها، ثم لا يجد من ينصره، ثم يتمزق من جديد حينما يعلن عن أسفه المرير على أنه يتمنى لو لم يشرك بربه أحدا. كل ذلك يتم من خلال صورة فنية رائعة هي تقليب الكف، الذي يفصح عن عمق المرارة والأسف اللذين صاحبا رسم البيئة للبستانين المثمرين، ثم للبستانين وقد أصبحا خاويين موحشين. وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
بما أوحينا. قبلهن من الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
ظهر الإمام وصفوة الرحمن، الحجة المهدي عالي الشان، القائم المنصور والنور الذي يهدي إلى الإسلام والإيمان. نبارك لكم أحبتنا الكرام ذكرى مولد صاحب الأمر حجة الله في أرضه مهدي الأمم عليه الصلاة والسلام. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
الإمام المهدي الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. تم الهنا واستبشر الأمجاد، والحق أن تتخذ الأعياد.
فقائم الأطهار من قد شادوا، ربع الهدى كان له ميلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه نستعين. صلي يا رب على أحمد وآل أحمد، ما على الأشجار غرد طائر أو لاح فرقد.
مستمعين الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل وأطيب تحية.
نبارك لكم جميعا ذكرى المولد الميمون السعيد للثاني عشر من أئمة الحق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
ونقدم لكم هذه الحلقة الخاصة لمولوده الشريف، وضمن حلقات برنامج أعلام الهدى نرجو أن تكونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، في معجم أحاديث الإمام المهدي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال لعمته حكيمة، وذلك في ليلة النصف من شعبان: يا عمتنا، بيت الليلة عندنا، فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين.
نعم أيها الأكرم، مستمعينا مستمعاتنا، ولد الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه في دار أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام في مدينة سامراء سنة 255 للهجرة، أواخر ليلة الجمعة 15 من شهر شعبان، وهي من الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وصوم نهارها طبقا لروايات شريفة مروية في الصحاح مثل سنن ابن ماجة وسنن الترمذي وغيرهما من كتب أهل السنة، إضافة إلى ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وأمه الفاضلة الكريمة الطاهرة نرجس.
وقد أخبرت الكثير من الأحاديث الشريفة بأن ولادة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ستحاط بالخفاء والسرية، ونسبت الإخفاء إلى الله تبارك وتعالى، وشبهت بعضها إخفاء ولادته بإخفاء ولادة النبي موسى أو النبي إبراهيم عليهم السلام، وبينت علة ذلك بحفظه عجل الله تعالى فرجه الشريف من الطواغيت المتربصين به حتى يؤدي مهامه المقدسة. فمثلا في حديث رواه الشيخ الصدوق بطريقين عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه. وروي عن الإمام الحسين عليه السلام إنه قال: في التاسع من ولدي سنة من يوسف وسنة من موسى بن عمران، وهو قائمنا أهل البيت يصلح الله أمره في ليلة واحدة.
اللهم بلغ مولانا الإمام المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها، وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه به علمه وأحاط به كتابه. إن وظيفة الإمام هي قيادة الأمة والناس وهدايتهم وتعليمهم وحمايتهم وإيصالهم للهدف الذي تريده الرسالة الشريفة، ولكن كيف يقوم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بذلك؟ هذا السؤال نوجهه لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. طبعا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو البقية الباقية من الأئمة الاثني عشر، وتحدث رسول الله وهكذا الأئمة واحدا بعد واحد عن دور هذا الإمام العظيم حينما يظهر، وطبعا يظهر سلام الله عليه وقد جمدت أحكام الإسلام وعطلت حدود الإسلام، ويظهر الإمام المهدي كأمل للإنسانية المعذبة التي فتكت بها الحروب ودمرتها أطماع المستكبرين، وبالتالي هذه الأمة تتطلع إلى منقذ يقيم فيها حكم الله تعالى الذي لا غنى فيه لأحد، وتنتظر الأمة قيام إمام عادل صارم ينشر العدالة ويمحو الظلم والجور ويسحق الاستعباد ويشيع الفضيلة والرحمة والمواساة والسلام ويبسط الإيثار والمودة بين الناس. هناك وللأسف من ينطلق من منطلق ضيق ويصور أو يوهم أن الإمام المهدي إذا خرج يقتل كذا يفعل كذا، في الواقع هذا عبث بالحقائق وهذا تضليل بالأفكار. الأمة الإسلامية كلها والإنسانية كلها تنتظر هذا الإمام العادل الذي ينشر الإمامة في مساحتها التي وردت في القرآن وبحسب بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله. فهو إمام عادل وهو هبة الله وهو نعمة كبرى على الناس، يملأ قلوب البؤساء والمحرومين رجاء ورحمة وينشر خيرات الله سبحانه وتعالى. الإمام المهدي سلام الله عليه أعده الله تعالى لإصلاح العالم، لتغيير مناهج الأنظمة الفاسدة السائدة والتي كما نرى اليوم هبطت بالإنسان وللأسف إلى مستوى سحيق ما له من قرار. فالله سبحانه وتعالى وعد العباد: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أعد الله سبحانه وتعالى الإمام المهدي للقيادة بأداء أعظم رسالة إصلاحية، واختاره الله تعالى لهذه المهمة من بين الأئمة ومن بين الأولياء، لأن الإمام المهدي من أصفى الناس طبعا ومن أرقهم قلبا ومن أنفذهم بصيرة ومن أكثرهم نكرانا للذات، فهو من أهل بيت زكاهم الله تعالى وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اليوم قضية الإمام المنتظر هي من أبرز القضايا الإسلامية وضوحا، ويعني من أكثرها جلاء، وكما قلت بشر به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وطبعا النبي لا ينطق عن الهوى، كذلك بشر به الأئمة سلام الله عليهم الذين هم خزنة علم الرسول وسدنة حكمته. وطبعا أخبارهم عن الإمام المهدي هي ليست أخبار قابلة للطعن أو التشكيك أو التجريح في سند رواتها، هي أخبار متواترة موثقة حازت الدرجة القطعية وصدقها أئمة الحديث وآمن بها الحفاظ وأجمع الكل على تدوينها في السنن والصحاح، وأصبح التشكيك فيها يعني نعوذ بالله تشكيكا في ضرورة من ضروريات الدين. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ختاما أقول بأن خروج الإمام ونشره الإمامة في ظروف عصيبة تجتازها الإنسانية، وكما نرى يعني اليوم الأمة والإنسانية مروعة بالويلات والكوارث، الإمام المهدي ينقذ هذه الأمة والإنسانية كمصلح عظيم يشيع في أرجائها الأمن والرخاء وينشر العدل والمساواة إن شاء الله، ويغطي الأرض بالقيم الكريمة التي تتطلع إليها الإنسانية إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من أعوانه وأنصاره ولو بكلمة إن شاء الله، وشكرا.
نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على إجابته.
جينا النادي البيع وياك والعاشق صاحي وناداك، جينا النادي البيع وياك والعاشق صاحي وناداك، هذا الفرح دنيانا دارت بينا.
يا موعود يا موعود
ثاني فرح يوم التهل علينا.
يا موعود يا موعود يومك اشرف واطهر يوم.
نعم أعزائنا المستمعين، نتابع البرنامج بالإشارة إلى أن حياة الإمام المهدي تقسم إلى 4 مراحل متمايزة، وهي: الأولى حياته في ظل أبيه، أي من الولادة سنة 255 للهجرة حتى يوم استشهاد أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام سنة 260 للهجرة، وهي 5 سنوات تقريبا.
ثانيا حياته منذ استشهاد والده، أي سنة 260 للهجرة حتى انتهاء الغيبة الصغرى سنة 329 للهجرة، وهي تناهز 70 عاما.
المرحلة الثالثة أعزنا المستمعين حياته في الغيبة الكبرى، والتي تبدأ بعد رحيل سفيره الرابع عام 329 للهجرة، وهي مستمرة حتى يوم ظهوره عجل الله فرجه الشريف.
والمرحلة الرابعة حياته في مرحلة الظهور، التي تبدأ بعد انتهاء الغيبة الكبرى، وهو عهد الدولة المهدوية المرتقبة، والتي أخبرت عنها نصوص الكتاب والسنة.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك بي محبته.
تبلج الأمر وانجاب الدياجينا، ورفرف النصر واهتزت مواضينا.
يا ليلة النصف من شعبان ما برحت، ذكراك تغري بنجواها أمانينا.
عودي علينا، عودي علينا كما تهوى مفاخرنا، وطالعينا بما ترضي معالينا.
مولودك البكر من فكت خواطره، تثيرنا ومعانيه تسل.
نبارك لحضراتكم أيها الأكارم ذكرى ميلاد خاتم الأئمة الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الأغر،
ونقدم لكم أعزنا المستمعين أعطر باقة ورد من الرياحين والياسمين، متمنين لكم من الباري الكريم أسعد الأوقات وأنفعها.
دمتم بألف خير وسعادة، ولكم منا أحلى دعاء وأجمل تهاني.
إلى اللقاء.
يا ليلة النصف من شعبان. تبلج الأمر وانجابت دياجينا، ورفرف النصر واهتزت مواضينا. يا ليلة النصف من شعبان ما برحت، ذكراك تغري بنجواها أمانينا. عودي علينا، عودي علينا كما تهوى مفاخرنا، وطالعينا بما ترضى معالينا. مولودك البكر من فكت خواطره، تثيره ومعانيه تسلينا. الطالب الثأر ممن بز موقفنا من الزمان وممن هد ماضينا، والناشر الراية الشهباء تعرفها أيامنا وتناغيها ليالينا. وابن الأئمة من آل النبي ومن تم الكتاب به شرحا وتبيينا، ومن به ينشر الإسلام رايته، فينطوي الكفر مخذولا وموهونا، ومن يؤسس فيه الدين دولته ويجعل الحق للتاريخ قانونا، بقية الله من أمست حقيقته سرا بمخزن علم الله مكنونا.
آيات التبريك نقدمها للمسلمين جميعا ولكم مستمعينا الكرام بمولد منقذ المستضعفين الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام المهدي
في سطور. أعزائي عشاق المهدي، نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء مولد النور الوضاء والريحانة العطرة الإمام صاحب العصر والزمان،
ونتمنى لكم أحلى الأوقات مع هذا البرنامج الذي أعد بمناسبة ميلاد الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
يوم الدين يوم مؤيد، يوم عيد الميد من آل محمد، الكون أشرق من نور الأمجاد، الكون أشرق من نور الأمجاد.
أبوه الإمام الحسن العسكري عليه السلام،
جده الإمام علي الهادي عليه السلام،
أمه نرجس أو مليكة بنت يشوع بن قيصر ملك الروم،
وهي من ولد الحواريين تنسب إلى وصي المسيح شمعون.
كنيته أبو القاسم، وهي كنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ألقابه المهدي، القائم، المنتظر، صاحب الزمان، الحجة، الخاتم، وصاحب الدار.
ولادته في ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة في سر من رأى.
وأما صفته، ناصع اللون، واضح الجبين، أبلج الحاجب، مسنون الخد، أقنى الأنف، كأنه غصن بان، وكأن صفحة غرته كوكب دري.
غيبته الأولى تسمى بالصغرى، مدتها 69 سنة، نصب فيها سفراء بينه وبين شيعته، فكان عجل الله تعالى فرجه الشريف يتصل بهم وتخرج توقيعاته إليهم. هل تعرفهم عزيزي المستمع؟
سأقول لكم أيها الإخوة والأخوات، الأول هو أبو عمرو عثمان بن سعيد العمر الأسدي، وكان من قبل وكيل الإمام الهادي والعسكري عليهما السلام.
والثاني ابن أبي عمرو أبو جعفر محمد بن عثمان.
الثالث أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي.
والرابع أبو الحسن علي بن محمد السمري. وأما غيبته الثانية وهي الكبرى بدأت بعد موت علي بن محمد السمري سنة 329 للهجرة، وحتى يأذن الله تعالى له بالخروج.
وأما نقش خاتمه فكان أنا حجته وخاصته،
ورايته مكتوب عليها البيعة لله،
وعدد أنصاره أعزائنا المستمعين 313 رجلا، عدد أهل بدر وهم خواص أصحابه وأصحاب الألوية وعماله فيما بعد على الأمصار.
ومحل ظهوره بإذن الله تعالى مكة المكرمة،
ومحل بيعته بين الركن والمقام،
وعدد جيشه 10,000 رجل.
وأما دولته فتشمل العالم بأسره، حيث تواتر الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عليه السلام يملأ الأرض قسطا وعدلا.
يا للبشارة العظيمة! وهل في أخبارنا مواصفات للإمام الحجة سلام الله عليه؟
نعم، هناك الكثير من الأحاديث حول هذا الوجود الإلهي المقدس.
وهل عندك شيء منها؟
نعم، نأخذ غيظا من فيض لمستمعين الأكارم، منها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شمائلي وسنته سنتي، يقيم الناس على ملتي وشريعتي، يدعوهم إلى كتاب الله ربي، من أطاعه أطاعني ومن عصاه عصاني، ومن أنكر غيبته فقد أنكرني، ومن كذبه فقد كذبني، ومن صدقه فقد صدقني، إلى آخر الخبر.
هلا نتحدث حول موضوع الغيبة وفلسفتها؟
نعم، نستغل الفرصة ونطرح هذه المسألة الأساسية التي بينها نبينا الأكرم والأئمة المعصومون عليهم السلام.
من الواضح أن الغيبة قد تمت على أساس حكمة إلهية، ونحن لسنا محيطين بجميع الأسرار.
كلامك صحيح تماما، لكن من المحتمل أن يكون السر الرئيسي للغيبة ما ذكره المحقق الطوسي من أن غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه تمت بسبب غلبة الخوف وعدم خضوع الناس للإمام، وعندما يزول سبب الغيبة فإن ظهوره يتحقق.
قصدك أن سبب الغيبة كامن في الناس أنفسهم؟
تماما، ولكنهم غافلون عنه. ولو أن الناس أعدوا أنفسهم وتصدوا لإصلاح أنفسهم لظهر لهم الإمام. وطبعا لسنا نقصد أن جميع الناس متورطون في هذا الذنب، إنما المراد أن حد النصاب اللازم لم يكن متوفرا، فالمجتمع لم يتمتع بهذا الاستعداد بالقدر اللازم، فاستمرت الغيبة لحد الآن. فبناء على هذا كلنا واقعون في امتحان واختبار عظيم، كما أن الإمام الباقر عليه السلام يقول لجابر الجعفي: هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا، يقولها ثلاثا حتى يذهب الكدر ويبقى الصفو. أعزائنا المستمعين، فالإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سبب لتنمية الفكر وإحياء الأمل، وله أثر عميق وخلاق في المؤهلين وأصحاب القلوب الطاهرة.
فالمؤمن بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يعد نفسه إعدادا جيدا، ويبتعد عن كل ألوان الظلم والفساد، فيقف في وجه أي ظالم وطاغوت.
وهذا معناه أن المؤمن به لا يوكل الأمر إلى المستقبل، ولا يختار العزلة والانزواء والخنوع لسلطة الكفار والكف عن الإصلاحات الاجتماعية.
فتواجه المسلمين اليوم مسؤوليات كبيرة لابد لهم من النهوض بها بصبر وصمود، لتترسخ فيهم قابلية إدراك الإمام المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء.
وهذا المعنى الصحيح للانتظار الذي وصفوه بأنه أفضل العبادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنتظرين لظهوره، ويشرفنا برؤية طلعته البهية.
آل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب.
ندعوه سبحانه أن يجعلنا من أعوان المهدي وأنصاره. مستمعينا الكرام، في نهاية البرنامج نهنئكم مرة أخرى بحلول 15 من شهر شعبان المعظم، ميلاد الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف،
ونأمل أن قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة مع هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يوم عيد المهدي من آل محمد، يا أمة الإسلام الله أكبر، يوم القسط والعدل إنشاء يظهر، طيب مني ساكن وأظهر، ميلاده ملا الدنيا مسكا وعنبر، مسكا وعنبر. أكبر.
دعني أرهف سمع الشوق لمد صهيل الخيل وأراقب أنحاءك تأتي عند هبوط الليل. فالنظرة قبلتها مكة والدمعة كم تغلي حيث يكون ظهورك يا مولاي سيكمن ظلي. يا مولاي يا مولاي يا مولاي
يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
كيف طويت العمر وحيدا خلف تخوم الغيب وما لعنائك من حد يوقف نسب القلب.